قد فاح طيبا كف من مس كفه وما حل رأسا جنس شيب الذوائب
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي بحمد الله تعالى من الكلام عن المتن وعن أنواع المتون. ذكرنا سابقا أن الرواية تتكون من جزئين، الجزء الأول السند والجزء الثاني المتن. السند هو حكاية طريق المتن، وهو المتمثل في قول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فهذه السلسلة تسمى إسنادا وسندا، والسند والإسناد كلاهما عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بمعنى واحد. ثم يأتي المتن وهو المقصود من الرواية، وهو الكلام الذي يكون في آخر الإسناد، كمثلا أن يأتي حديث كالحديث المعروف المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا القدر يسمى متنا لأنه الكلام الذي أضيف ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما قبله من فلان عن فلان عن فلان هو الإسناد. هذا المتن اعتنى به العلماء عليهم رحمة الله تعالى غاية العناية، كما اعتنوا أيضا بالإسناد غاية العناية. فذكرنا في اللقاء الماضي ما هو المتن وصور المتن وما يتعلق بذلك من تمييز بعض المتون عن بعض. فذكرنا أن المتن قد يكون منسوبا أو مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو من فعله، وهذا ما يسمى بالمتن المرفوع، يعني أن يأتي الراوي فيروي الخبر أو الحديث فيجعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فعله، كما سمعنا في الحديث الذي ذكرناه آنفا من قول الراوي وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. فهذا الصحابي قد أضاف المتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول رسول الله، لأن هذا هو قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال إنما الأعمال بالنيات. وأحيانا يكون الخبر أو المتن ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو حكاية لفعل النبي. الصحابي يرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا فيحكيه لنا، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع كما أن أقواله تشريع. من ذلك مثلا يأتي الصحابي فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الصلاة، فإذا الصحابي هنا لم يحكي قولا للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما فقط حكى فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا يسمى متنا مرفوعا، أي مضافا ومنسوبا ومعزوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك يسمى مرفوعا ما دام أنه متعلق بالنبي، ما دام أنه ينسب إلى النبي، ما دام أنه يضاف إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فنسميه حينئذ مرفوعا، متن مرفوع أو حديث مرفوع، أي أنه مما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك المتون الموقوفة، ليست مرفوعة، موقوفة. ما معنى موقوفة؟ أي جاءت عند الصحابي ووقفت، لم تتعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي من أقوال الصحابة أو من أفعاله، كما جاء مثلا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال الكذب مجانب للإيمان. فهل هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من كلام أبي بكر الصديق، ومن رواه عن رسول الله فقد غلط عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما في كلام بعض السلف قيدوا العلم بالكتاب، فهذا أيضا ليس من كلام رسول الله إنما هو من كلام بعض الصحابة. فهنا نقول ماذا؟ نقول إن هذا الكلام موقوف، لأنه كلام نسب وأضيف إلى أحد الصحابة الكرام، وكذلك أيضا إذا نسب أو أضيف إليهم بعض الأفعال أن يفعل الصحابي الكريم فعلا، فنعد ذلك موقوفا من فعل الصحابي، لأنه لم ينسبه إلى رسول الله إنما نسبه الراوي إلى الصحابي الكريم. كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإذا بأبي بكر الصديق يمسك لسانه ويقول لساني هذا أوردني الموارد. فهنا إمساك أبي بكر الصديق بلسانه هو فعل منه، فهذا موقوف عليه، لأنه لم يحكي هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فعله من قبل نفسه. ثم أيضا تضمن الخبر قولا لأبي بكر الصديق حيث قال لساني هذا أوردني الموارد، فهذا أيضا موقوف من قول أبي بكر الصديق. إذن حتى هذه الرواية اشتملت على الموقوف على الصحابي من قوله ومن فعله، فهذا نسميه موقوفا لأنه لم ينسب إلى رسول الله إنما نسب لأحد الصحابة الكرام. وهناك ما يسمى بالخبر المقطوع أو بالمتن المقطوع، وهو الذي لم ينسب لا إلى رسول الله ولا إلى أحد من الصحابة الكرام، إنما نسب إلى أحد التابعين، وقلنا التابعون هم الذين رأوا الصحابة ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الزمان الذي جاء بعد عهد الصحابة، عاصروا الصحابة وأخذوا عنهم العلم ثم نقلوه إلى من بعدهم، لكنهم لم يدركوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ورد عن واحد من هؤلاء التابعين قولا من قبل نفسه، كما جاء عن الحسن البصري أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فهذا قول أضيف إلى تابعي من التابعين وهو الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، فهذا نقول إنه مقطوع لأنه ليس موقوفا إذ لم ينسب إلى صحابي، وليس مرفوعا إذ لم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن روى هذا الخبر فنسبه إلى رسول الله فقد غلط، إنما هو من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى. وهكذا، وقد يكون أيضا من أفعال بعض التابعين، كان يأتي عن بعض التابعين أنه فعل فعلا معينا، فحينئذ نسميه أيضا مقطوعا، ولكنه من فعل التابعي لا من قوله. إذن المرفوع ما أضيف إلى رسول الله، الموقوف ما أضيف إلى أحد الصحابة الكرام، المقطوع ما أضيف إلى التابعين أو من بعدهم. فإذا رويت رواية عن الإمام مالك أو عن الإمام الشافعي أو عن الإمام أبي حنيفة أو عن الإمام أحمد بن حنبل أو غيرهم من الأئمة الكرام من أقوالهم أو من أفعالهم، فهذا أيضا يسمى كلاما مقطوعا وليس مرفوعا ولا موقوفا. ثم يأتي العلماء عليهم رحمة الله تعالى ويفصلون أكثر في هذا الباب، فيذكرون لنا وبخاصة ما كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولوا إن هذا الذي يكون مرفوعا إلى رسول الله أي مضافا ومنسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إن هذه النسبة والإضافة قد تكون مصرحا بها وقد يكون محكوما بها. نقول تاني، هذه النسبة والإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون على سبيل التصريح وقد تكون على سبيل الحكم. ما معنى التصريح وما معنى الحكم؟ يقول العلماء رحمة الله عليهم جميعا، التصريح هو أن يصرح الراوي راوي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا القول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا الفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح. يعني يأتي الصحابي مثلا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبع بعضكم على بيع لا يبع أحدكم على بيع أخي. ترى الراوي هنا جزم بأن هذا الكلام إنما هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، صرح بذلك. تجد مثلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. تجد مثلا النعمان ابن بشير رضي الله عنهما يروي فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. هكذا ترى الراوي يجزم ويصرح بأن هذا الكلام إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعل الرسول، كما سمعنا سابقا حيث يأتي بعض الرواة فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الصلاة. هكذا جزم الراوي وصرح بأن هذا الفعل إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا من غير ما نحتاج إلى وسائل أخرى لإدراك هل هذا من فعل النبي أو ليس من فعله. الراوي كفانا مؤنة ذلك، وإذا به يصرح لنا بهذا المعنى، وهو أن هذا القول أو هذا الفعل إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله. فهذا ما يسمى بالمرفوع تصريحا، المرفوع تصريحا أي يصرح الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال هذا القول أو فعل ذلك الفعل. وهذا أمره سهل جدا ويدركه صغار الطلبة قبل كبار العلماء، لكن ما نحتاجه الآن ونركز عليه هو ما يسمى بالمرفوع حكما. المرفوع حكما، حينما نقول مرفوع حكما يعني ليس اللفظ صريحا في رفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما نحن من اعتبار قراء معينة، اعتبار معاني معينة، بالنظر في اعتبارات معينة لاحظها أهل العلم، اعتبرها أهل العلم، فهمها أهل العلم، توصلوا إلى أن هذا الحديث إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الراوي لم يصرح بنسبة هذا الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ما صرح فالأمر سهل كما ذكرنا آنفا، لأنه يجزم بنسبة هذا القول أو ذاك الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر سهل. إنما الشأن إذا ما قال الصحابي قولا من قبل نفسه، فهو من حيث اللفظ هو كلام الصحابي، لم يقل الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، لم يقل لنا ذلك، لكن نظرنا نحن أو نظر العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا الذي قاله ذلك الصحابي وتأمله غاية التأمل، فتبين لهم أن هذا الكلام لا يمكن للصحابي أن يقوله من قبل نفسه، لا يمكن للصحابي أن يقوله من قبل نفسه، إنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الأعم الأغلب يكون فيما يتعلق بالأمور الغيبية، يعني إذا ما أخبر الصحابي مثلا أو أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا عن أمر من الأمور المتعلقة بالأمم السابقة، شيء يتعلق بقوم موسى عليه السلام أو بقوم عيسى أو بالأمم السابقة كعاد وثمود وقوم شعيب وغير ذلك، هذه الأخبار التي يخبر بها الصحابي عن هذه الأمم السابقة لا يمكن للصحابي أبدا أن يطلع عليها بمحض اجتهاده ورأيه ونظره وبحثه، لابد أنه أخذها إما في كتاب الله، إما أنه وجدها في كتاب الله عز وجل، أو أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخذها من الكتب القديمة اللي هي الإسرائيليات، لأن بعض الصحابة كان عنده اطلاع على بعض ما كان عند الأمم السابقة من الكتب القديمة، كتب العهد القديم، الإنجيل والتوراة، وهو ما يسمى عندنا بالإسرائيليات، سواء كان موجودا، الإسرائيليات ما يروى عن الأمم السابقة سواء كان موجودا في كتبهم أو نقل عن ألسنتهم وأفواههم، كل ذلك يسمى عندنا بالإسرائيليات. بعض الصحابة الكرام كان يتسمح ويتوسع في المطالعة والاطلاع على ما أخبار الأمم السابقة وما يجده في كتب أهل الكتاب، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن هذا الذي يروى عن بني إسرائيل كما يقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى أنواع، فمنهما نقطع نحن المسلمون بأنه صدق، رغم أنه موجود في كتب أهل الكتاب نقطع بأنه صدق. لماذا؟ لأنه جاء موافقا لما في القرآن أو السنة، جاء موافقا لما في القرآن أو السنة، فنحن قطعنا بأن هذا القدر مما نقل عن أهل الكتاب حق وصدق. لماذا؟ لأننا نظرنا فيه فوجدناه موافقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك قسم آخر نقطع بكذبه وبطلانه. لماذا؟ لأنه جاء مخالفا ومعارضا لما تقرر في كتاب الله عز وجل ولما تقرر في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا نجزم بأن هذا القدر باطل وكذب وبهتان، وهو مما بدله أهل الكتاب في كتبهم. وهناك قدر يقول العلماء لا نجزم بصدقه ولا بكذبه، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فهذا الذي يتسمح العلماء في نقله لأنه لا يتعارض مع شريعتنا الحنيفة، فإذا ولا يتعارض مع عقيدتنا الصحيحة، ولا ما تقرر في ديننا الحنيف، ما تقرر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يتسمح العلماء في نقله، كمثل ما تسمح بعض أهل العلم في نقل بعض الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال، لأنها ليست منكرة أو باطلة. أما المنكر والباطل والموضوع والكذب وما لا أصل له، فهذا لا يجوز نقله بحال من الأحوال، سواء كان من الإسرائيليات لأنه يتنافى مع ما تقرر في كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وسواء أيضا ما روي في الأحاديث الضعيفة إذا ما تبين لنا أنه مع ضعفه أيضا منكر وباطل وموضوع وكذب وبهتان، لكونه مخالفا لما تقرر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا كان من الأخبار التي يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أن تكون خطأ، يحتمل أن تكون صدقا ويحتمل أن تكون كذبا، الأمر فيها على الاحتمال على قدم المساواة من غير رجحان جانب على آخر، فهذا العلماء رحمهم الله تعالى يتسمحون في نقله وروايته. وكان هذا شأن بعض الصحابة كعبد الله ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله ابن سلام، وبعض التابعين أيضا كوهب ابن منبه وكعب الأحبار وغيرهم من الصحابة والتابعين رحمهم الله رضي عنهم جميعا. فإذا هذا الصحابي الذي ينقل أو يقول كلاما يتضمن إخبارا عن بعض الأمم السابقة وهذا غيب، أو بعض ما سيكون من الفتن والملاحم وأخبار يوم القيامة وأشراطها، أن يأتي الصحابي فيصف الجنة أو يصف النار أو يخبر ببعض ما يحدث في آخر الزمان من الفتن والملاحم، كل هذه الأمور لا يمكن للصحابي أن يطلع عليها بمحض اجتهاده ورأيه وبحثه، لا بد أنه أخذها إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أنه اطلع عليها في كتب أهل الكتاب. فإذا رأينا هذا الذي أخبر به الصحابي الكريم ليس له في كتاب الله تعالى ذكر، فنعلم أنه لم يأخذه من كتاب الله. ثم وجدنا أن هذا الصحابي ليس من المعروفين بالمطالعة على كتب أهل الكتاب ولا العناية بها، فإذن هو لم يأخذ ذلك عن الإسرائيليات، فليس أمامنا إلا أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يجزم هو بنسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل، ولماذا الصحابي لا يجزم بنسبة الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما الداعي إلى ذلك؟ أليس كان من الأحرى أن يجزم بالخبر إلى رسول الله وينسبه ويضيفه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يقوله من قبل نفسه فيوقعنا في حيرة؟ نقول أخي الكريم، هذا داخل في طرق الرواية. حينما نتكلم عن الرواية لابد أن يكون عندنا تخيل وتصور صحيح للزمان الذي وقع فيه الرواية، ولأصحاب هذه الرواية وأصحاب نقلها من الصحابة والتابعين وغيرهم. فلابد أن يكون عندنا تصور لهذا الزمان وتصور لأحوال هؤلاء العلماء الذين أقبلوا على رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنوا بها واهتموا بها. أولا، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أو التابعون الذين كانوا يرون هذه الأخبار وربما لا يجزمون بنسبتها إلى رسول الله مع أنها مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لا يجزمون بذلك إما لاشتهار الخبر، فاشتهر لدى الناس جميعا أن هذا الخبر إنما هو عن رسول الله عليه السلام، فاكتفى هذا الصاحب الجليل بما اشتهر من أن ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو عن رسول الله، بأن ما يقوله من أقوال متعلقة بالأمور الغيبية إنما أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاكتفى بشهرة هذا المعنى وهذا الأمر عن أن يصرح في كل حديث بأنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، بعض الصحابة كان عنده احتراز شديد جدا في أن يقول قال رسول الله، كان عندهم رهبة وهيبة من الجزم بنسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر نجده عند المتثبتين المتقنين الحفاظ الكبار الأئمة النقاد، كمثل ما جاء عن الإمام مالك ابن أنس. الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، هذا الإمام العظيم رغم تثبته وإتقانه وحفظه وإتقانه للرواية التي يرويها، كان كثيرا ما يروي الرواية موقوفة مع أنها عنده مرفوعة أي منسوبة إلى رسول الله، فيجعلها من كلام الصحابي ولا يجعلها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يرويها مرسلة يعني يحذف من بينه وبين رسول الله ويقول الكلام من غير أن يذكر السند بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسميه العلماء احتراز احتياط، لأن السلف الأول كان عندهم هيبة وخوفا من الرواية على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانوا يروون ما تيقنوا من حفظه وإتقانه، لكن بعضهم كان إذا يخاف إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلربما غير كلمة فوضع كلمة مكان أخرى، أو قدم في الحديث وأخر، أو اختصر الحديث على غير سياق رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فلكونه قد يقع له مثل هذا التصرف في الرواية فإذا به لا يجزم بنسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يروي الحديث بالمعنى لا بالألفاظ التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلأجل أن يسلم وأن يبرئ ساحته وأن يأخذ بالحيطة، فإذا به لا يجزم بنسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على إتقان الصحابة واحتياطهم غاية الحيطة وتعظيمهم وتقديرهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كما يدعي أعداء السنة قديما وحديثا أن الصحابة إنما كانوا يرون على التوهم أو نحو ذلك. هذا أبدا، من يدرس الأحاديث ويعرف أحوال القوم ويعرف أحوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رحمهم الله رضي عنهم جميعا يدرك أنهم كانوا على قدر عظيم جدا من تعظيم شأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعضهم وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتعدت يده عندما نطق بهذا اللفظ، حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعدت يده. فلما قيل له ذلك فقال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم. فكانوا يهابون أن يقول الواحد منهم قال رسول الله. هذه العبارة كان لها وزن وكان لها هيبة وكان لها رهبة عند الصحابة الكرام والأئمة الأعلام والمتبوعين منهم رضي الله عنهم جميعا. فلهذا كان بعضهم يكتفي بأن يقول الكلام الذي سمعهم من رسول الله من غير أن يجزم بنسبته إلى رسول الله. ثم هيأ الله العلماء بعدهم وميزوا بين ما قاله الصحابي من قبل نفسه وهو باجتهاد منه وليس من ما أخذه عن رسول الله، إنما هو استنباط وفهم وفقه، وبين ما قاله الصحابي الكريم من قبل نفسه لكن دلت الدلائل واجتمعت البراهين والقرائن أنه إنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يجزم هو بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا يقول العلماء إن هذا القدر من الروايات وإن كان من حيث اللفظ هو من كلام الصحابي لكنه من حيث الحكم هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنعامله معاملة ما جزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يصرح الراوي بذلك. فهذا هو ما يسمى بالمرفوع حكما، يعني نعامله معاملة المرفوع نحكم له بالرفع وإن لم يأتي تصريح برفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ندرك العناية الفائقة لعلماء الأمة قديما وحديثا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن العلماء رحمه الله تعالى اجتهدوا غاية العناية لتمييز أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيينها حتى تصل إلى الأمة غضة طرية لا تشوبها شائبة.